الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، أما بعد، تقدم في مجلسين السابقين شيء من مواقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وكيف كانوا يتعاملون مع كل موقف بما يناسبه. وهذا هو عين الفقه في السياسة الشرعية التي يحتاجها كل داعية، وبقدر الإخلال أو بعدم أو بقدر قلة الفقه في هذا الجانب بقدر ما يعظم الخلل ويزيد العطب أو العطب. قد تقدم أن من النوازل الكبيرة، أو أن منهج الصحابة في النوازل الكبيرة، عدم التسرع في إصدار الأحكام وترك الأمر إلى كبار أو إلى أصحاب الشأن الكبار، وأن لا يتقدم عليهم، وأن تلغى القناعات الذاتية والقناعات العقلية المسبقة عند حلول الدليل الشرعي. وما أمر صلح الحديبية عنا ببعيد، كلنا يعلم أن الفاروق رضي الله تعالى عنه كان أول من ناقش في تلك الشروط وعارضها، لكن لما تبين له أن الأمر محسوم من النبي صلى الله عليه وسلم أذعن وعلم أن الصواب في ذلك. وقل مثل هذا في خبر الوفاة النبوية، وما تلا ذلك من خبر السقيفة التي كادت تلك الأزمة، إن صحت التسمية، أن تزيد الأمة تناحرا لولا أن الله جل وعلا سلم وثبت السلة الصادقة المقدمة في علوم الشريعة. وإن مما أصاب كثيرا من الدعوات الإصلاحية بالخلل المنهجي في دعوتها لقلة العلم الشرعي، سواء في المنظرين لها أو في كثرة الأتباع الذين تحكمهم العواطف، والذي ينظر بعين البصيرة يرى مصداق ذلك. فخلو تلك الدعوات من علماء لهم رسوخ في علم الشريعة أجلب عليها شرا كثيرا وحرمها خيرا كثيرا. وتلك القناعات التي تقود أصحابها بغير نظر شرعي سرعان ما تنعكس عليهم وتكون الدائرة عليهم. ويقال في هذا أيضا، ودقق في هذا الأمر، إن من أسباب الخلل الكبير في حركات الإصلاح الإسلامية عدم التفريق بين العالم وبين غير العالم، عدم التفريق بين العالم وبين غير العالم. يقول ابن الجوزي في كتاب أخبار القصاص والمذكرين: وعند العامة أن كل من ارتقى المنبر أصبح عالما. هذا من المقاييس الجائرة. قد يفتح الله على العبد في الشعر فيكون كجرير زمانه، قد يفتح الله على العبد في الخطابة فيكون أخطب من سحبان وائل، قد يفتح الله على العبد في الكتابة فيكون قلمه سيئا يتدفق. وقد يفتح الله على العبد في أن يتقن مسألة من مسائل العصر، لكن كل هذه الأمور لا تشفع له أن يتقدم بين يدي كبار العلماء أو بين علماء الشريعة. ومن الخلل في الصحوة عدم التفريق بين صاحب العلم الشرعي، صاحب العلم بالدراية والرواية، وبين من فتق لسانه بشعر أو بخطابة أو جرى قلمه بتعابير غالبها من الإنشائيات. والذي ينظر في الحركات الإسلامية السابقة واللاحقة والمعاصرة يرى أن من أسباب خللها أنها تقدم من لا يستحق أن يقدم، وليس هذا من الطعن، بل هذا المقياس بالميزان الشرعي. أمور كبيرة لو عرض أحدها على عمر لجمع أهل بدر لها. ترى أن بعض الناس ممن ليس له حظ من العلم الشرعي يبت القرار ويجعل كلامه هو الذي لا يرد ولا يقارن ولا يجار. ولعل مما لبس على كثير من الناس أن عند الناس أن من قدر على استقراء واقع المسلمين وعلى سبر أحوالهم وعلى كيد عدوهم أصبح له الصدارة في الحلول الشرعية. وكثير من الكتاب الإسلاميين يقعون في هذا المزلق. قد يؤتى الإنسان قدرة على استقراء واقع المسلمين ويعرف واقعهم من ألفه إلى يائه بالتاريخ بظرف الزمان والمكان والإنسان، يعرف كل ما يحاك وكل ما حيك باستقرائه الشمولي وقراءته المتكررة. هذا الأمر وذلك الاستقراء وذلك التتبع لا يشفع له أن يضع حلولا شرعية كبيرة لأمة الإسلام. يقال ينتهي حدك أن تعرض هذه البضاعة التي فتح عليك بها على أهل العلم. وأهل العلم بحسب النصوص الشرعية والقواعد الشرعية وحسب المصالح والمفاسد ومقاصد الشريعة يفتون الناس في نازلتهم بحسب ما وصلهم من ثقات الأخبار ومن صادق الأخبار ومن ثقات النقل. لكن إذا اختلطت الأوراق وأصبح كل إنسان يتكلم في أمر الفتاوى الشرعية بمجرد أنه يعد من الشعراء الإسلاميين أو من الخطباء الفصحاء أو من أصحاب الأقلام السيالة، فهنا يحصل اللبس. ولهذا ترى أن السلف الصالح عليهم رحمة الله من الصحابة ومن بعدهم كان الإنسان لا يخوض فيما لا يحسن، بل يسأل أهل العلم عما يشكل عليه. فالصحابة يتفاوتون في العلم كما يتفاوتون في الفضل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، وأقرأهم أبي، وأفرضهم زيد. فلا يعني هذا أن فلانا يجهل علم الآخر بكلية، لا، لكن فلان أمكن منه وأولى بالكلام في هذا العلم منه. فلهذا تلاحظ في سلبيات الحركات الإصلاحية إلى هذا الوقت عدم التفريق عند سواد منها، عند سواد كثير من أتباعها وبخاصة من الناشئة، عدم التفريق بين العالم الذي يستفتى في النوازل وبين غير العالم. لهذا كان من مأثور كلمات أهل العلم: من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب. ومن جميل صنيع أهل المغرب القديم ما نقله الذهبي أو غيره كانوا لا يأخذون عمن لا يحسن فنه. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم حرصهم على وحدة المجتمع وعلى جمع الكلمة، وبخاصة في أوقات النوازل الكبيرة، وهذا الجمع وتلك الوحدة على حسب ما تقتضيه نصوص الشريعة. فانظر كيف رجع عمر عن قوله بعدم الخبر الوفاة النبوية وسارع في إلغاء قوله، وانظر ما الذي حصل في السقيفة. الصديق رضي الله تعالى عنه يتألف الأنصار ويذكر فضلهم رأبا للصدع واتقاء وخشية من اتساع الشق، وسعد بن عبادة كان بعض الأنصار يريد الأمر له أي الخلافة، لكن لما تبين له رضي الله تعالى عنه أن الدليل بخلاف ما أراد كان من السباقين المسارعين إلى التنازل عن هذا الأمر. فلما أراد الصديق واختار لهم أحد الرجلين عمر أبا عبيدة، انظر كيف أن عمر سارع إلى قطع هذا الأمر، ثم قال أبا بكر ابسط يدك، فبايعه عمر وبايعته الأنصار والمهاجرة، ورحم الله الأمة بفضله وعفوه ثم بصدق هذه الثلة المباركة. وإن من الخلل في المنهج ومن المغالطة لمنهج الصحابة أن يتسابق بعض الناس إلى آراء أو إلى آراء شاذة، إلى قناعة مسبقة، وإلى شق كلام الثلة المقدمة في علوم الشريعة وبخاصة في أوقات الفتن والنوازل. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن أثر تربية النبي صلى الله عليه وسلم فيه عليهم البعد عن حب التصدر وعن الشهرة. وأنت تعلم أن جيل الصحابة أطهر جيل وطئ الحصى بعد الأنبياء والرسل، ومع ذلك كانوا أبعد الناس عن حب التصدر وعن حب الظهور. ويكفيك أن سيدهم بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، أن سيدهم الصديق كان من أبعد الناس عن حب التصدر والظهور، بل كان القصد الأسمى والغاية العظمى أن تجتمع الكلمة وأن يجتمع الصف. فهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كان في خبر السقيفة ورأى أن الكلمة قد قاربت على الاجتماع سحب بساط نفسه ووكل الأمر إلى أن يختاروا عمر أو أبا عبيدة. والحب الظهور كما يقال من قواسم الظهور، حب الظهور من قواسم الظهور، كانوا رضي الله تعالى عنهم أبعد الناس. فهذا الصديق يؤثر بنصيبه وهو يعرف أنه أحق الناس بذلك، لأن مراده وغايته أن يصلح أمر الأمة. وهذا عمر يعارض أشد المعارضة ويأبى على أبي بكر، لعلم عمر رضي الله عنه أن لا يتقدم أحد على أبي بكر في حياته. ولهذا قال الصديق: والله ما سألت الإمارة في دعاء سر ولا علانية ولا ثاقت لها نفسي، ولكن رحمة بهذه الأمة، أو ولكن من باب الرحمة بهذه الأمة. هذا يعطينا الخلل الواضح في من أراد التصدر والرقي حتى يقال هذا فلان وقال فلان وجاء فلان. وهنا الإنسان وذمته بربه عز وجل. نعم هناك أحوال يستدعي الإنسان أن يظهر نفسه فيها إذا علم أن هذا الأمر لا يتم إلا بوجوده، ولهذا قال العلماء مدح النفس مدح الشخص لنفسه تارة يكون مذموما وتارة يكون محمودا. قد جاءت الآيات فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. لاحظ ربط التقوى بأمر التزكية أن غالب من يزكي نفسه غالب، فإن في تقواه خللا وضعفا. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. وكان السلف الصالح على هذا المنهج، فلهذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يوصي بعض تلاميذه فيقول إياك تحذير، إياك والشهرة فإني قد بليت بها. وشعبة يقول لم أرى أحدا أبعد وأبغض للشهرة من أيوب رحمه الله، وكنت أماشيه فكان يخالف الطريق حتى لا يعرفه أحد. فحب الظهور من قواصم الظهور، حب تزكية النفس ينافي عبادة المتقين. نعم تكون التزكية محمودة إذا علمت أن هذا الأمر لا يقوم أو لا يقوم هذا الخير إلا بوجودك أنت، كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. علم يوسف عليه الصلاة والسلام أن أمر الخزائن إذا أخذه غيره فسيضيع، وعلم من نفسه الكفاءة والقدرة فأدار الأمور على أحسن حال. فشاهد القول أن طالب العلم ينبغي أن يعلم أن حب تزكية النفس وحب الظهور يخالف منهج الصحابة الذين تربوا أو الذي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وإن من الآفات في مجتمع الصحوة الحرص على التصدر والحرص على مسابقة وقته وزمنه. فترى أن بعض الناس إذا صدره الناس وأثنوا عليه ربما تغربه نفسه، وربما تقحمه نفسه في أمور فيها مهلكة من أن يقول بلا علم، لأنه إذا صدره الناس يصعب عليه أن يقول لا أدري، وهذا لا شك من الجهالة بمكان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من حب التصدر بحديث كان بعض السلف يقول أشد ما وجدت من السنة هذا الحديث، وهو حديث وهو الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول من تسعر بهم النار ثلاثة: رجل قرأ القرآن وأقراه فأتي به فعرف نعمته فعرفها فقيل له ما عملت فيها؟ قال يا رب قرأت القرآن وأقرأت فيه. قال كذبت. وانظر الخطاب، ما قال أخطأت لأن الخطأ يقابل الصواب، إنما قال كذبت لأن الكذب يخالف الصدق، وإنما قرأت ليقال إنك قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب فألقي على وجهه في النار. فالإنسان يحرص ويتفطن في هذا الأمر. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم سرعة المبادرة والتسليم وعدم التقدم بين يدي الدليل. والأدلة كثيرة، وقد تقدم خبر الوفاة النبوية وخبر السقيفة في شأن عمر رضي الله عنه. وانظر أيضا إلى هذا الأثر وكيف كان عمر في أوج خلافته وفي مكان خلافته وبين وزرائه وكبار أصحابه في وقت قد تضعف النفس أن تنتقد أو أن ترضى بالغلبة عليها، ولكن إذا كانت التقوى حاكمة والنفس محكومة رأيت العجب. في صحيح البخاري كان مجلس عمر رضي الله عنه فيه الكهول والشبان، وكان من ضمنهم الحر ابن قيس الفزاري. فجاء عيينة بن حصن فقال: يا ابن أخي، يخاطب عيينة يخاطب ابن أخيه الحر بن قيس، قال: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ يعني هل لك وجه عند عمر فتستأذن لي عليه؟ قال: نعم. قال ابن عباس وهو راوي القصة: فاستأذن الحر لعمه عيينة، فدخل عيينة على عمر فقال: يا ابن الخطاب. لاحظ الخطاب المجرد من مقام تعظيم لمثل عمر أمير المؤمنين. قال: يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. قال الراوي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فقام عمر وهم أن يقع به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. قال عمر، قال الراوي: فوالله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه، وكان وقافا عند حدود الله. يزيد العجب إذا علمنا أن عمر كان الرجل الأول في الدنيا كلها، وأنه قد تعرض للكذب عليه في مجلس خلافته. والإهانة إذا كانت جماعية أمام الناس أثقل على النفوس من الجبال، فيما لو كانت الإهانة له بمفرده. فانظر لما سمع الدليل هو القدوة في فعله وقوله كيف سارع رضي الله تعالى عنه إلى الكف عما أراد أن يفعل. فأين هذا من أناس يضيق أحدهم ذرعا؟ قد يكون على خطأ، وقد يكون الناقد مصيبا في نقده. أيضا من هذه الأمثلة الذهبية التي نحتاجها في حياتنا في دعوتنا للناس ما أثر أن عمر رضي الله ما صح أن عمر رضي الله تعالى عنه حلف بغير الله، فأخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يحلف الرجل بغير الله. قال عمر: فوالله ما حلفت بها ذاكرا، ما قلتها ذاكرا ولا آثرا، أي لم أفعلها، لم أقلها مرة أخرى، ولم أنقلها عن أحد، لا أنقل هذه الصيغة لشناعتها عن أحد أنه حلف بها. وكذا فيما أخرجه مسلم في الصحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه طرق الباب على عمر فقال: السلام عليكم، هذا عبد الله بن قيس، فما أجابه أحد. ثم طرقه أخرى فقال: السلام عليكم، هذا أبو موسى، فما أجابه أحد. ثم طرقه ثالثة فقال: السلام عليكم، هذا الأشعري، فما أجابه أحد. فانصرف أبو موسى، ففطن عمر أو فرغ عمر من شغله وقال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس؟ قالوا: بلى، قد ذهب. قال: رده عليه. فذهبوا إليه، فجاء أبو موسى الأشعري فقال: ما حملك؟ يقولها عمر. قال: ما حملك على ما صنعت؟ يعني كيف انصرفت؟ قال: يا عمر، حديث سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلن يؤذن له فليرجع. قال: والله لتأتيني ببينة، وإلا لأفعلن بك وأفعلن بك. حق لعمر أن يقول هذا الأمر، لأن أبا موسى عزى هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد ثبوت الخبر. فذهب أبو موسى إلى بعض مجمع الأنصار فقال: أبي، قم يا أبا سعيد. وفي بعض الروايات أن الذي ذهب معه أبي، جمع العلماء بين الروايتين أن أبيا أمر أبا سعيد، فلما ذهب أبو سعيد تبعه أبي. شاهد المقال أن أبا موسى أتى ومعه أبي بن كعب، فقال أبي: يا أمير المؤمنين، لا تكن فظا غليظا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخبره بالحديث. قال عمر: شغلي أصطفق بالأسواق عن الحديث، أو كما قال. لكن انظر كيف سارع بالرجوع ولم يتردد طرفة عين، وهذا هو التمثل لقول الله جل وعلا: ويسلم تسليما. تسليما لا شك فيه ولا تردد فيه ولا نظرة فيه، بل المبادرة بذلك. أيضا من المبادرة في الرجوع، هذه الأمثلة يحتاجها طالب العلم بخاصة عند مواطن الخلاف. لما ذهب حاطب بن أبي بلسعة، وقصته مشهورة البخاري، عندما بعث كتابا للمشركين، وفي آخر القصة رجوع عمر وامتثاله للدليل الشرعي وعدم التقدم بين يديه، لما قال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. قال: يا عمر، وما يدريك لعل الله اطلع على آل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم. فدمعت عين عمر وقال: الله ورسوله أعلم. كان قبل لحظات كان يهم أن يضرب عنقه رضي الله تعالى عنهما، لكن لما جاء الدليل وخطأ النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حكمه أو في مراده، سارع عمر إلى الرجوع، مع أن الأمر جلل. لكن يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه المواقف هي بحرة بقطرة من بحر وغيظ من فيض، وإلا فدواوين السنة مليئة بهذه الأمثلة. وليس المراد أن تسرد، إنما المراد أن يتمثل هذا المنهج، أن يتمثله كل أحد. فلا خير في من دعا إلى خير وكان الدليل بخلافه فأصر على رأيه، ولا خير في من أقر ذلك على رأيه، أي لا خير في ذلك المنهج. فالحذر كل الحذر، وليفرح الإنسان بالدليل في موطنه أشد من فرحه بطعامه على جوع أو بشرابه على عطش، لأن في مجيء الدين غذاء للقلوب، أما في مجيء الطعام والشراب غذاء للأبدان. وهنا يستحسن أن تذكر عبارة لشيخ الإسلام، أظنه قالها في كتاب النبوات، قال: والناس بحاجة إلى الوحيين أعظم من حاجتهم من الطعام والشراب، فإن الطعام والشراب فيه حياة الأبدان، وإن الوحيين فيهما حياة القلوب، وحياة القلوب، وذهاب الوحيين أي عدم العمل بهما فيه موت للقلوب، وذهاب الطعام والشراب فيه موت للأبدان. ثم قال: فحياة القلوب أعظم من حياة الأبدان، وموت القلوب أعظم من موت الأبدان. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعلم في كل حال، ولا بد من القيد بعلم، لأن الأمر بالمعروف إذا لم يكن بعلم أصبح أمرا بالمنكر. فيذكر المثال أو يذكر مثال واحد، ثم تذكر بعض الأمور حول هذه القاعدة السابقة، أي أن الأمر لا يكون إلا بعلم. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ حياته وختمها، بل كل دعوته قائمة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ففي أول دعوته البدء بالتوحيد، وفي آخرها الحث على التوحيد. فكان عليه الصلاة والسلام يحذر من اتخاذ القبور على المساجد، يحذر ما صنعوا، وحذر ودعا ربه أن لا يجعل هناك عيد عند قبره، وأوصى وكان من آخر كلماته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وسار على نهجه أصحابه. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقبله الصديق في ساعة احتضاره، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ينشر العلم. يأتي شاب أنصاري وعمر في ساعاته الأخيرة يثني عليه ويذكر له ما فتح الله عليه وما أفاء الله عليه من النعم من فتح الأمصار ومن دخول الناس في الدين أفواجا، ثم يذهب ذلك الشاب الأنصاري. وهنا وقفة، وهو أن من أصعب الأمور على النفس أن تنصح من مدحك وأن تخطئ من أيدك، فهذا قد يصعب على كثير إلا من رحم الله. فانظر إلى موقف ذلك الشاب يثني على عمر ويذكر بعض فضائله ومناقبه وشمائله، ثم لما ولى مدبرا رأى عمر ثوب الشاب فيه إسبار يسترخي، فقال ردوا علي الشاب، ردوا علي الشاب أو ردوا علي الفتى. فيأتيه الفتى فيقول يا غلام ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. هذا الخبر القصير فيه فوائد منهجية كثيرة، من أعظمها استمرار صاحب العلم وداعي الخير في الأمر المعروف في كل أحواله، وثانيا أن صاحب العلم لا يثنيه عن نشر علمه مدح مادحين ولا ثناء مثنين. وقلت لك رعاك الله أن ثناء الناس على الشخص قد يحجب عنهم خيره أو قد يضعف عن إيصال النصح لهم، وانظر هذا في نفسك، فإن كنت معافى فاحمد الله، وإن كنت مبتلى فاسأل الله العافية. تجد أن صاحب المعروف إذا أخطأ أو عصى يصعب عليك تنبيهه، وكذلك المادح لك. ولهذا رأينا من شيخنا والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز عجبا في هذا الشأن، وكذلك من فقيه الإسلام الشيخ بن عثيمين عجبا، ترى أن الشاعر يصدح بقصيدته يمدح الشيخين، فتجد أن الشيخ يقاطعه أمام الناس بلا مواربة ولا مجاملة. هذا خطأ في العقيدة، وهذا غلو في القول، وهذا منكر من الوصف، مع أن المدح أمام مجامع الناس، ولكن صاحب العلم وصاحب الصدق والديانة لا يردعه عن إيصال الحق مدح مادحين ولا ثناء اثنين. نعم في التلطف بمن أخطأ وتروي وحسن ظن بمن أخطأ، لكن لا بد أن يبين الخطأ. أيضا من منهج الصحابة التطبيق العملي للعلم أمام الناس، وهذا الأمر قد قصر فيه كثير من دعاة الخير. التطبيق العملي، تعلم أن القدوة الفعلية قد تكون أحيانا أبلغ من القدوة القولية، أو بمعنى آخر التمثيل أو العلم بطريقة الفعل قد يكون أبلغ من وسيلة القول. وقد نهج هذا المنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم، فقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة أمام أصحابه، يعني غسل كل عضو مرة مرة. قال البخاري باب الوضوء مرة مرة، وأظنه ساق حديث عبد الله بن عباس. ثم قال باب الوضوء مرتين مرتين، ثم ساق حديث عبد الله بن زيد. ثم قال باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، ثم ساق حديث عثمان. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا، في بعض الروايات غير الصحيحين أنه قال هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي، فمن زاد عليه فقد أساء وتعدى وظلم. توضأ وراه الناس بأعينهم، وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح دعا بطشت، وقيل طش بالسين والشين، قال أهل اللسان كلاها فصيح، دعا بطشت فتوضأ أمام الناس وأخبرهم أن هذا هو الوضوء النبوي الذي كان يتوضأه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيما يتعلق بالصلاة أبو حميد أو غيره يطلب من الصحابة أن يطلب من بعض الناس أن يصلي بهم، فقال ثم يقول: ما صليت لأني من أعلمكم أو لأني أعلمكم، ولكن لأريكم كيف صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمالك بن حويرث ولمن معه من أصحابه: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، والعلم يكون بالقول الفعل، ومروهم، ثم في بعض الروايات: وصلوا كما رأيتموني أصلي. شاهد القول في هذا المبحث أن التطبيق العملي لبعض الأحكام الشرعية قد يكون أكثر أو أكثر قناعة وإيصالا للعلم لكثير من الناس، وبخاصة فيما يتعلق بعمل اليوم والليلة. أيضا من منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم تنشئة أنفسهم على العلم وتنشئة طلابهم على العلم، والأمثلة في هذا كثيرة. وقصة مالك آرثها الذكر من أوضح وأصح الأدلة على هذا الباب. وهنا يقال لمن يتولى تربية شباب المسلمين: اعلم أن منهج الصحابة في التربية أنهم يربون شبابهم على العلم الشرعي في تصرفاتهم، في أقوالهم، في أفعالهم. ولا تفهم من هذا أنه يلزم لكل أحد أن يجثو بركبه عند أهل العلم. هذا قد يكون من الكمال البشري المحدود، لكن لا يستطيعه كل أحد. لكن المراد والقصد أن من تتولى تربيتهم ينبغي أن تصحح منهجهم على حسب الأدلة الشرعية، وأن تنشئهم على حسب الأدلة الشرعية. أن ابن عباس بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نعلمها ونعمل بها. وذكر شيخ الإسلام في مقدمة التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعنى بتعليم الصحابة العلم بمعاني الآيات كما يلقنهم حروف الآيات وألفاظها. وأيضا انظر كيف كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول عكرمة مولى ابن عباس: كان ابن عباس يضع القيد في رجلي، القيد، حتى لا أنصرف، ثم يعلمني ما جهلت وينشئني على العلم. وقل مثل هذا في عمرو بن سلمة رضي الله تعالى عنه، كان من صغار الصحابة نشئ على حب العلم، فكان يتلقى الركبان ويسألهم عن العلم. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان حريصا على الطلب والتلقي، مكث سنة كاملة يتمنى أن يزيل عمر إشكال عن نفسه، ولكن ابن عباس لهيبة عمر ما استطاع إلا بعد مضي سنة. سأله ابن عباس عن المرأتين اللتين تظاهرتا، فقال: حفصة وعائشة. فشاهد القول أن من يتولى تربية شباب المسلمين ليعلم أن منهج الصحابة أنهم يربون ناشئتهم على وفق الأدلة الشرعية. في جميع أمورهم، في المعتقد، في العبادات، في المعاملات، في السلوكيات والرقائق، في كل شؤونهم. وإن من الظلم لهؤلاء الشبيبة ولأمهاتهم وآبائهم أن ينشأون على مذاهب مخالفة للأدلة الشرعية، مخالفة لمنهج سلف الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أشار على أخيه بأمر يعلم الرشد في غيره فقد خانه. وأي خيانة أعظم من أن يظهر أن يربى الشاب أو تربى الشبيبة على غير الطريقة الشرعية الموافقة لمنهج سلف الأمة. فهؤلاء الشبيبة أمانة في أعناق من تولى تربيتهم. وسيسأل عنهم، إن أحسن فله ولهم، وإن أساء فله فله فعليه ولهم. ففعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بهؤلاء الشبيبة الذين تولوا تربيتهم، خرج العلماء وخرج القادة وخرج القراء وخرج الفقهاء، والتابعون هم من طلاب الصحابة. وانظر كيف عم خير الصحابة بفضل الله جيل التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقل لي بربك كم يجري من الأجور عليهم على معلميهم وعليهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهنيئا لمن أحسن تربية من وثق الأمهات والآباء فيه، وعزاء لأولئك الأمهات والآباء الذين وضعوا أبناءهم عند من لا يحسن تربية نفسه فضلا عن أن يحسن تربية غيره. وليس العيب أنك تخطئ، إنما العيب أن تصر على خطئك. فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ألا يسرك أن ترى شبيبة تربوا على يديك بعد فضل الله؟ هذا يغير مجرى التاريخ. عالم راسخ ينشر العلم، يقيم السنة، يحارب البدعة، وذاك خطيب على علم، وذاك شاعر بعلم، وهل مجرى. فالحذر كل الحذر، وليس المراد منهج التجميع وكثرة السواد. فوالله إن شابا واحدا ينشأ على علم شرعي على وفق منهج سلف الأمة خير للمسلمين والمجتمع من مئات الآلاف من مثله ممن لم يتربى على 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 علم شرعي، بل تربى على عواطف جياشة. فهذا سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى. لو لم يكن للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله إلا هذا العالم الفحل لكفاه فخرا، ولو لم يكن للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى إلا ذلك الفقيه الفحل بن عثيمين لكفاه فخرا. فكيف إذا كان معهم فلة من إخوانهم ممن مات قبلهم وممن مات بعدهم وممن لا يزال حيا بين أظهرنا. فلينظر من يتولى تربية الشباب وليعلم أن هذه مسؤولية عظيمة. إن أحسن فليبشر بالخير من الله جل وعلا ثم من دعاء الناس، وإن كانت الأخرى فلا يجني جان إلا على نفسه. أيضا وقفة أخرى وأخيرة، وهي أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وظفوا تلاميذهم بحسب طاقاتهم. كيف ذلك؟ قد يفتح الله على شاب في الخطابة، وقد يفتح الله على شاب في القراءة والتلاوة، وقد يفتح الله على شاب في أن تتفتق قريحته الشعرية بالشعر. والطاقات كثيرة، لكن من الخلل أن تقبر هذه الطاقات في مهدها، أو أن توظف هذه الطاقات في منهج خلاف المنهج السليم، أو أن يحصل لبس بين توظيف هذه الطاقات. فأنت تعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من التابعين كانوا يتفاوتون في التحصيل، بل بعضهم كما ذكرت لك آنفا قد يبرز في فن لا يلحق به أخوه، وقد يتفوق أخوه عليه في فن لا يلحق هو به. لكن المظلة الشرعية أن العمل بجميع هذه الطاقات لا يكون إلا وفق الأدلة الشرعية. وإن من الخلل في التربية أن تستغل طاقة الشاب دون القيود الشرعية. فمثلا شاب فتح عليه بالشعر وقد ضعف عن طلب العلم، يقال لمن يتولى تربيته لو كان ذلك كذلك فإن من الديانة والأمانة والمسؤولية أن لا يلقي قصيدة على أسماع الناس حتى تمر على المجهر الشرعي على ضوء الأدلة الشرعية. وهذا الخطيب الذي يريد أن يرتقي المنبر إذا ضعف عن الجثوب الركب عند العلماء فيقال لا تتقدم بالكلام حتى تعرض ما تكتب وما ستقول على أهل العلم الشرعي الموثوق بمناهجهم وصلاح عقائدهم حتى يصح لك ما ستقول. وقل لمثل هذا في سائر الطاقات الأخرى. لكن من الخلل والمصيبة ومما يساعد أعداء الإسلام في الداخل والخارج أن نعين على خرق السفينة وأن نلبس ثيابا ليست لنا، فترى كما قلت لك آنفا من فتح عليه بشعر يتولى الفتية في الأمور الكبيرة ولم يعرف بطلب العلم فضلا عن أن ينازع أهله، أو من فتح عليه بخطابه أو بكتابه، هذا من الخلل، وهذا مما يؤخر سير ركب الصحوة. وما أصاب الحركات الإسلامية السابقة والإصلاحية من النكبات والويلات إلا للخلط في هذه المفاهيم. لا فرق بين الشاعر والعالم والخطيب والكاتب إذا كان كل منهم يغار على الإسلام، فكل له اجتهاده وكل له رأيه وحكمه ونظره. لا وألف لا، العالم شيء والشاعر الغيور شيء آخر، وشتان بين الاثنين. ولهذا ما أجمل ما قاله الذهبي في كتابه القيم تذكرة الحفاظ لما ذكر في ترجمة الحليمي من أئمة الشافعية. منهج الذهبي فيما أعرف أنه يترجم للراوي يذكر مشايخه وتلاميذه ثم يسوق إسنادا من نفس الذهبي ويمر بهذا الرجل المترجم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر حديثا في ترجمة الحليمي لخاتم القرآن دعوة مستجابة، ثم قال وفي إسناد الحديث نوح ابن أبي مريم يكنى بأبي عصمة المروزي ويلقب بنوح الجامع، قال جمع كل شيء إلا الصدق فهو كذاب. ثم قال هذا هو الشاهد، فكم من إمام في فن مقصر في غيره. فسيبويه إمام في النحو لا شك ولا ريب، لكن لا يدري ما الحديث. فلو جاء رجل وقال هذا الحديث ذكره سيبويه في كتابه وهو صحيح، لما؟ قال لأن سيبويه عارف النحو، يقال هذا يدل على قلة علمك. فسيبويه مقامه على الرأس والعين فيما يتعلق بلغة العرب، أما في الحديث فليس من بابه. نعم قد يفتح الله العالم في أكثر من فن، لكن الإنسان يتكلم مع واقعه. وأبو نواس يقول الذهبي رأس في الشعر علي من غيره، وعاصم بن بهدلة ويقال عاصم بن أبي النجود إمام في القراءات تالف في الحديث. فالمصيبة في هذه الصحوة أو في كثير من بعض أصحاب الصحوة المحسوبين عليها أن يأتي رجل له خبرة في القراءات فيستفتى في النوازل الكبيرة، إن كان عنده علم شرعي في المعتقد وفي السياسة الشرعية فنعم، أما مجرد أنه برع في القراءة يستفتى في النوازل الكبيرة، أو أنه برع في الشعر أو في فصاحة اللسان يستفتى، فلا والله، هذا والله من الخلل الكبير الذي يعيق ركب هذه الصحوة. أقف عند هذا الحد، وأسأل الله التوفيق للجميع، وأوصي مرة أخرى من يتولى تربية شباب الإسلام أن يحرصوا جاهدين، وأن يدعو الله تعالى مخلصين، وأن يستشعروا هذه النماذج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تلاميذهم من التابعين، كيف غيروا مجرى التاريخ وكيف قادوا الأمة من فتن مدلهمة إلى شاطئ الأمان، بفضل الله أولا ثم بفضل التنشئة العلمية الصحيحة ثانيا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول نعيش في هذه الأيام حربا على الإسلام في عدة مجالات، ومن أخطرها ما يطرح في وسائل الإعلام من سب الدين والتنكيل بأهله والطعن في ثوابته، فما نصيحتكم للشباب حيال تغيير هذه المنكرات؟
هذا أمر غير مستغرب، بل هو الأصل من يبغض هذا الدين في الداخل والخارج، فالحصون مهددة من داخلها ومن خارجها. لكن السؤال ما وظيفتنا، ما مسؤوليتنا؟ ينبغي أن يستشعر كل منا مسؤوليته، ثم أن يكون عمله بعلم. فالإصلاح لا بد أن يكون بعلم، الأمر بالمعروف لا بد أن يكون الآمر عالما بما يأمر، عالما بما ينهى، رفيقا بما يأمر، رفيقا بما ينهى، وكل هذا حسب السياسة الشرعية. فهذا العداء ليس غريبا، بل ننتظر أكثر علم عند الله، ليس من باب التشاؤم ولكن من باب التحاذر والحذر. والجهود إذا كانت مبذولة بعلم وصدق يبارك الله فيها. ثم لو قدر أن الإنسان بذل ما بذل ولم يتغير المنكر فقد برئت الذمة. وهنا أستميح الشيخ فهد عذرا في بيان أمر يهم في هذه المسألة، وهو أن تغيير المنكر، أن براءة الذمة تتم ببذل الجهد المستطاع حتى لو ما تغير المنكر. يعني قد تبذل جهودا قولية وفعلية كتابية ومع هذا لا يتغير المنكر، يقال على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن تتم المقاصد. وخير من قول الشاعر، قول نبي الشاعر صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأنت تبذل، لكن لو ما تغير الأمر ينبغي أن لا تفسد عملك بمنكر آخر. وليس من براءة الذمة، ليس من لازم براءة الذمة أن يتغير المنكر، قد يبقى المنكر لكن الحذر الحذر أن يزيد المنكر. وقد مثلت لك أو لغيركم أن المنكر على أربعة أحوال كما قرر ذلك ابن القيم وغيره: إما أن تكون قادر على إزالته بالكلية دون مفاسد كبرى فهذا واجب عليك، أو أن تزيل بعض المنكر ويبقى بعضه وهذا واجب عليك، أو أن تزيل المنكر ويحل محله أعظم وهذا حرام عليك، يبقى المنكر منكرا ولا يحل محله أكبر منه، أو أن يزول المنكر ويحل محله مثله. قالوا هذه تخضع للمحتسب حسب الأدلة الشرعية وحسب السياسة الشرعية في تقدير المصالح من المفاسد، لكن ينبغي عند كثرة الشر أن يزيد الجهد، الدعاء، التكاتف، الإنكار بعلم، لأن الإنكار بغير علم يزيد المنكر، بل والله إن الإنكار بغير علم أعظم من المنكر نفسه، لأننا الآن نفعل أمورا تحسب على الشارع الحكيم أو يظنها الناس أنها من يعني شريعة الإسلام والصحيحة، بينما هي قد تخالف أصولا في الشريعة.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، يقول إني أحبك في الله، ذكرتم حفظكم الله يوم أمس في جواب على أحد الأسئلة ما مفهومه أن من اعتقد أن خروج بعض الفرق المبتدعة في زمن الصحابة أن ذلك بسبب تقصيرهم رضوان الله عليهم، فإن ذلك قادح في عقيدته. يقول: فوضحوا لنا من أي وجه كان القدح في عقيدته، ثم ألا يمكن أن نعذر القائل بذلك، ثم ألا يمكن أن نعذر القائل بذلك أن الصحابة رضوان الله عليهم بشر قد يخطئون وقد يقصرون.
هذا يدل على فهم السائل وعلى استيعابه لما قيل، والجميع كذلك إن شاء الله. الجواب الذي ذكره السائل كان جوابا على سؤال، وهو تعليق ما يحصل من الخلل على أهل العلم. أعيد الجواب مرة أخرى لأن هذه المسألة من الأهمية بمكان. نسمع دائما تعليق ما يحصل في المجتمع وبخاصة من النوازل الأخيرة بغياب العلماء، بتقصير العلماء. ينبغي للإنسان يتقي الله تعالى فيما يقول، وأن يعرف أنه مسؤول ومساءل عن ظلم آحاد الناس، فكيف بأهل العلم؟ فكيف بكباره؟ قلت لك أمس أزيد اليوم. بين العلماء أن الزنا حرام والفتاوى مكتوبة ومسموعة ومقروءة، وأن الربا حرام وأن الغنى حرام وأن العقوق حرام وأن الكذب حرام، ومع هذا كذب أناس وراب أناس وزنى أناس وشرب الخمر أناس، فهل يثرب على العلماء ويقال أنتم السبب؟ لا يقول هذا عاقل، فضلا عن أن يكون طالب علم. ثانيا، قلت لك أيضا أن براءة الذمة تكون بتبليغ العلم، ولو قلت لا تتم براءة الذمة إلا بالانتهاء المنكر، حتى الأنبياء على هذه القاعدة تلزمهم بما لا يلزمهم عليهم الصلاة والسلام. أليس الأنبياء هم أضر الناس بدعوة قوامهم؟ بلى، لا شك ولا ريب، ومع هذا كفر بهم أناس من قومهم وكذبوهم وحاربوهم مع أنهم يدعونهم صباح مساء. فهل يقول قائل إنهم قصروا؟ الصحابة رضي الله تعالى عنهم من أضر الناس قلوبهم بعد الأنبياء، بيّنوا وتكلموا وأوضحوا. السؤال، هل أطاع الناس جميعا الصحابة رضي الله عنهم؟ كلا، بل عصوهم وقتلوا بعضهم. ألم يقتل عمر؟ ألم يقتل عثمان؟ ألم يقتل علي؟ ثم خروج هذه الفرق الضالة، شراذ من رفض، شراذ من خوارج، شراذ من تكلم في القدر في عهد كبار الصحابة، هل يجرؤ مسلم أن يقول أن الصحابة هم السبب؟ لا نتخالف نحن وإياك جميعا أنهم بشر، وهذا لا ينظر فيه، تفسير واضحات من الفاضحات بارك الله فيك، لكن الكلام والشأن أن يعلق على الصحابة ما حصل في زمنهم من خروج الفرق والتيارات الضالة، فهذا والله من الخيانة أن تقول كل ما حصل العلماء. طيب لو قال لك قائل العلماء يحضرون محاضرات فيها قليل من الناس وغيرهم يحضرهم الآلاف، أين أثر التربية؟ أين أثر التوجيه؟ من لحق باللوم؟ فليتق الله من يتكلم. والله إن القدح في العلماء، لا نبدأ العصمة فيهم كما تقول شراذ بن رفض، لكن القدح في العلماء بالذات في هذا الزمن الذي كثر فيه أعداء الإسلام، اتحد الغرب في الخارج وتكاتف أهل الشر في الداخل، أيضا مع أن هناك من يتكلم الآن في ثوابت الإسلام وفي القواعد العقدية التي كالجبال لا تزول، بدأ من يطعن فيها ومن يشكك فيها بدعوى الوسطية المرنة أو بغيرها. والقدح في العلماء عون لشراذ من اليهود في بروتوكولات حكماء صهيون، وانظر كيف نجحوا، يقولون إن رجال الدين، هذا مصطلح كنسي لكن هكذا قالوا، إن رجال الدين هم العقبة الكؤود، فإذا ما شككنا الناس في عدالتهم أصبح الطريق مفتوحا. ثم قالوا اليهود قبحهم الله، وإن سيدنا العالي علماؤهم لا يرد له أمر ولا ينظر له في أمر، يعني لا ينظر في تردد بل يبت فيه. والاستشراق والاستعمار لما دخل بلاد المسلمين من الشام وبعض بلاد أفريقيا، كان أول خطوة خطاها أن شوه سمعة العلماء، بل قد ذكر حسني شيخ عثمان أثابه الله في كتابه الاستعمار والعلماء وكذا، قال كان المستعمرون يحضرون رجلا منهم فيلبسونه كلباس ثياب القضاة والأئمة والخطبة، ثم يظهرونه بحركات تهريجية أمام الصبيان، حتى استخف الصبيان بمن كان على هذه الشاكلة. أيضا الطعن في العلماء عون لبعض الكتاب الذين خانوا رسالة القلم وخانوا أمانة المجتمع وخانوا أمانة الكلمة، قدحوا في العلماء، فتأتي أنت وتعلق الأخطاء عليهم، فوالله إن جرحك فيهم أعظم من غيرك لأنك محسوب على هذه الصحبة. فالحذر كل الحذر. ثم ما أجمل ما قال ابن عساكر، اعلم علمني الله وإياك أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عاقبة الله في من انتقصهم معلومة، ولم يتكلم أحد في العلماء بالسلب إلا ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وقول النبي عليه السلام أفضل وأبرك ليس منا، يقول بعض الشراح كل حديث صدر بليس منا فما بعده من كبائر الذنوب. هذه القاعدة بعض العلماء يتحفظ عليها، يقول هي أغلبية لا كلية، ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه. وأكرر وأؤكد ما سبق، لا يلزم من هذا أن نقول كما قال بعض الفرق الضالة أن أئمتنا بلغوا مرتبة لم يصل إليها ملك مقرب، حاشا وكلا، ولا أنهم معصومون، لكن نصيحة العالم تختلف عن نصيحة غيره، وذو الهيئات يقالون وينصحون، أما مجرد تشهير والتفرح بنقدهم هذا قلة الفقه بل قلة الوازع الشرعي. فالحذر كل الحذر، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وليس هذا والله من التعصب لا والله، ولكن رفقا بهذه الصحوة وبشبابها، فالحصون مهددة. لا يقال هذا من باب التشاؤم لكن من باب الحذر، ولا يجني جان إلا على نفسه. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: نقرأ في بعض ردود بعض إخواننا من أهل السنة عند الرد على بعض إخوانه أنه يستعمل بعض العبارات القوية والقاسية مما يؤدي إلى التشويش في الوصول إلى معرفة الحق وربما إلى التعصب والتقييد والفرقة، فما نصيحتكم لمثل هؤلاء؟
نعم، صدق السائل في كلامه أثابه الله. بعض الناس قد يوفق لمعرفة الحق ولكن لا يوفق في إيصال الحق إلى من ضل عن طريق الحق، يعني قد يعرف الدليل وصحة المسألة لكن لغضوبة فيه أو لسوء ظن أو لسرعة قلم قد ينفر الآخرين من الحق فيتسبب بالإثم على نفسه، وقد يكون الطرف الآخر في موقف غير مهيئ لقبول ما قاله، فينبغي أن يتقي الله الإنسان وأن يترفق وأن يجعل النصوص الشرعية حاكمة وأن يجعل أخلاقه محكومة، ولا يشفع لك أن أخاك أخطأ أن تسل سيف قلمك عليه، بل وإذا قلتم فاعدلوا، العدل يكون في الأقوال ويكون في الأفعال، وبخاصة إذا كان المخالف ممن يحسن الظن به وممن عرف بالصدق في معتقده ومنهجه وغيرته، فهذا أخ لك. لهذا كان أئمتنا رحمهم الله من المتقدمين والمتأخرين كانوا على هذا النهج في التعامل مع بعضهم، يأتي الشافعي فيناظر محمد بن الحسن فيختلفان فيقومان ويقول: يا محمد، لا يمنع اختلافنا أن نكون إخوان، إذا كان الخلاف من باب التنوع. نعم
أحسن. أحسن.
نعم
أحسن الله إليكم. هذا أخ عبر الشبكة يقول: إني أحبك في الله. أحسن الله إليكم يا شيخنا، ذكرت أن للمنكر أربعة أحوال، ألا يمكن أن يكون له حالة خامسة وهي أن تنكر المنكر ولا يتغير فتبرأ به الذمة؟
أحبك الله الذي أحببت له. دائما إذا ذكرت بعض الأمور قد يكون التقسيم إجمالي ويدخل تحته جزئيات كثيرة، ومثل ما قالوا الحديث ينقسم إلى صحيح وضعيف إجمالي، ثم زاد بعضهم إلى صحيح وضعيف وحسن، ثم قسم بعضهم إلى صحيح لغيره ولذاته وحسن لغيره ولذاته وضعيف وتحته أقسام كثيرة. فما ذكرت أو ما ذكره السائل، نعم قد ينكر الإنسان المنكر ولا يتغير فتبرأ الذمة. نعم
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما رأيك في من يقول بأن فتاوى هيئة كبار العلماء تخرج بضغوط من الدولة، أو أن المشايخ لا يفتون إلا في أمور تريدها الدولة، فما رأيكم في ذلك؟
يقال لهذا المتكلم وكل متكلم في أمور يجهلها: أنت مسؤول عما تقول، فإن كان هذا الكلام الذي تقوله صدقا وحقا فهل هناك مصلحة؟ هذا على التنزل، مع أنه فيما أجزم وأعرف باطل من أصله، وأنا أعلم أن بعض الناس قد لا يناسبه الجواب، ولكن كل سيقدم على ما قدم. الإنسان إذا أساء الظن في شخص سيجعل يؤول كل تصرفاته إلى ما في نفسه، وهذه مصيبة، وداء عضال، كما أن الشخص إذا أحب شخصا سيلتمس ألف عذر لخطئه حتى يبرره، وهذا ليس من العدل، لأن الله يقول قد سمعنا مرارا وإذا قلتم أمر، وإذا قلتم فاعدلوا أمر. وقلت لك أمس أو قبله مقولة شيخ الإسلام: ومن الناس من إذا أحب شخصا تغاضى عن جميع أخطائه، ومنهم من إذا أبغض شخصا تغاضى عن جميع سيئاته، يعني يلتمس التهم. وأنا أقول لهذا الشخص: اتق الله في نفسك واعلم أنك مسؤول، وأبوابهم مفتوحة ومكاتبهم مفتوحة، فلا تكن عونا للشيطان عليه.
أحسن الله. يقول رجل،
يعني عفوا، أنا أستطيع مثلا، لكن ما لي حق أن أقول أنك شخص تخالف كبار العلماء وتتشوف بقدح فيهم، لو حكمت القاعدة التي إن شاء الله أنك لست من أهلها.
أحسن الله. يقول رجل يتردد على رجل صوفي ويأخذ منه العلم في بعض فنون الشريعة، ثم علم بعد ذلك أنه صوفي، فما نصيحتكم له؟
العلم الذي عنده تلقاه عند غيره، ولا تقل عنده خير. أئمة الضلال عندهم صدق في كلامهم، عندهم حق في كلامهم، كتب المعتزلة فيها حق، في أدلة، في أشياء، هل هذا يشفع أن ندل طلاب شبابنا عليها وأن نقول خذوا بما عندهم؟ الخير الذي عندهم نلقاه عند غيرهم. نعم، إذا كان الرجل إمام عليه هنات يتفر، أما إذا كان أصله صوفي ففرق بين رجلين: رجل بنى مذهبه على بدع، ورجل وقع في بدع، فرق بين الرجلين. الأول لا يأخذه شيء ولو كان عنده شيء من الخير، لأن في هذا تغريرا بعلمه وكتبه. وهذا تلك المسألة حصل فيها لغط كبير وخلل في فهمها، فيقال إذا كان الرجل الذي سيقدم على قراءته ومجالسته الرجل عنده مكنة في العلم الشرعي وقدرة في بيان باطله ورد خطأه فنعم، أما أحد الناس وأحد الشباب فلا، حتى ما يقع اللبس ولا الخلل. رزقنا الله إياكم التوفيق والصدق والإخلاص، وحفظ الله شبابنا من المضلات، إنه سميع مجيب. شكر الله لكم حسن أدبكم وإنصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.